بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين. إذن هذا الحديث الذي يبين فيه سيدنا ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات التي هي السنن الرواتب كما يسميها الفقهاء. وقد فصل ابن عمر هذه الركعات فقال: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. وقد مر الحديث معنا سابقا وذكرنا لما كانت صلاته بعد المغرب في بيته وبعد العشاء في بيته، وكانت قبل ذلك يمكن أن تكون في المسجد، لأنه عليه الصلاة والسلام في النهار قد يشغل مع الناس فيكون في المسجد فيصلي الصلاة أحيانا في المسجد. وقلت لكم كذلك بأن صلاة 2 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها هذا هو المؤكد، ولكن يستحب أن يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها من الاستحباب، لما رواه أبو داود والترمذي أو رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم في المستدرك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وفي رواية: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. فقال العلماء: المؤكد 2 ركعتان وللمستحب 4 ركعات. وقوله قول ابن عمر رضي الله عنه: وكانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في تلك الساعة لا يشتغل بالخلق، كان في ذكر مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 ركعتين قبل الغداء. هنا الأمر مختلف، السيدة عائشة تقول كان لا يدع 4، وابن عمر يقول حفظت منه 2 ركعتين قبل الظهر، فما الجمع بينهما؟ رأيتم إلى ألفاظ هذه الأحاديث كما ذكرت لكم في المرات السابقة، أحيانا قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان لا يدع 4 ليس على إطلاقه، فالنبي مرة كان يصلي 2 ركعتين. وهذا كله يؤكد أن كثيرا من الإطلاقات التي وردت في الأحاديث كان يقصد ببعضها الأعم الأغلب أو الأكثر، يعني قول السيدة عائشة كما مر معنا كان لا يزيد في رمضان على 11 ركعة. قلت لكم بالدليل من خلال حديث السيدة عائشة نفسها رضي الله عنها أنه كان يزيد على 11 ركعة، وهذا في صحيح البخاري. فإذا قولها كان لا يزيد يعني غالبا وليس مطلقا. وهنا كذلك لما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان لا يدع 4 قبل الظهر، في الحديث الذي قبله تماما كان يصلي 2 ركعتين، فإذا كان يدع أحيانا 4 ويصلي 2 ركعتين. فما الجمع بينهما؟ قال العلماء: الجمع بينهما لعله كان يصلي مرة أربعا ومرة وتارة يصلي ركعتين، أو لعله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في البيت وركعتين في المسجد، فرأى ابن عمر التي صلاها في المسجد فذكرها، وعلمت السيدة عائشة كلا الأمرين فذكرت أربعا. هذا من باب الجمع بين هذين الحديثين، والعلماء بذلوا جهودا كبيرة وأعملوا أذهانهم للجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض كهذين الحديثين اللذين أوردهما البخاري متتاليين متتابعين. وبعضهم قال كان مرة يصلي ركعتين ومرة يصلي أربعا. والقول الأخير الذي سأذكره لكم هو أنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى في البيت صلى أربعا، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين. ويؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج. فهذا الحديث دل على أنه يصلي أربعا في البيت، فلعله إذا كان في المسجد يصلي ركعتين. إذن هذا هو الجمع بين هذين الحديثين. أبو جعفر الطبري يقول الأربع كانت أكثر أحواله لكلام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، والركعتان في قليلها. وزيادة ركعتين قبل الظهر، يعني أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر، يوافق حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها الذي روى الإمام مسلم وغيره. روى الإمام مسلم وقد ذكرته سابقا وأعيده لما فيه من فوائد عزيزة وجميلة. الإمام مسلم رواه من طريق شعبة عن النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم أو كل يوم ثنتي عشرة ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث عند مسلم وعند غيره. ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فالفائدة من هذا الحديث العمل به، فلذلك قالت أم حبيبة رضي الله عنها: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة بن أبي سفيان الراوي عن أم حبيبة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمر بن أوس الراوي عن عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمر بن أوس. أرأيتم إلى هؤلاء جميعا بمجرد أن سمعوا هذا الحديث كلهم عملوا به وما تركوه. وهذه الفائدة الحقيقية للعلم، أن يكون مفتاحا للعمل وأن يكون طريقا للعمل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إلى الباب الذي بعده. قال البخاري: باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة أنه قال: حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد إلى صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك ثلاثا، قال: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. إذن دلت هذه الكلمة على أنها ليست مؤكدة لقوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء. ثم ذكر الصحابي الجليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، قال كراهية أن يتخذها الناس سنة. هنا إخواني الكرام، ما معنى سنة؟ هل المراد يعني خلاف الفريضة؟ كراهية أن يتخذها الناس سنة بمعنى ما هو مقابل الفريضة؟ لا، هنا كراهية أن يتخذها الناس سنة يعني طريقة، شريعة وطريقة لازمة، يعني لكي لا يحسب الناس أنه أمر واجب فعله أو لازم فعله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لمن شاء. ومن هنا كثير من الفقهاء لم يجعل هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب من الرواتب، الرواتب فقط التي مرت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وأصحاب الحديث بإجمال إلى استحباب هاتين الركعتين، بل قد روى البخاري في صحيحه فيما سبق برقم 625 عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني شيء كثير. نعم، فإذا هنا ماذا قال سيدنا أنس؟ قال إذا أذن المؤذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري ليصلوا خلفها. وروى محمد بن نصر كذلك عن عدد من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليها. إذن هذا يكفي في أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بعضا منهم كان يلازمها على سبيل الاستحباب هاتان الركعتان قبل صلاة المغرب. ولكن هل يسن تطويلهما أم تخفيفهما؟ قال ابن حجر مجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما، كما يستحب تخفيف ركعتي الفجر. طيب ما الحكمة في هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب؟ قال العلماء رجاء إجابة الدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ولذلك الصلاة في هذا الوقت مبارك، لأنه كلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة أكثر. هذه قاعدة، كلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. ولذلك يسن هاتان الركعتان قبل صلاة المغرب لأنهما بين الأذان والإقامة. وكذلك مما ينبغي أن نعلمه أو نتذاكره وأنتم تعلمونه، أن كما قال الحافظ ابن حجر أن هاتين الركعتين تستحب لمن كان متأهبا بالطهر وستر العورة لئلا يتأخر عن صلاة المغرب، أو لا يؤدي إذا أراد بعد الأذان أن يتوضأ وأراد أن يستر عورته ويستعد للصلاة فيفضي ذلك إلى أن يؤخر صلاة المغرب، والسنة في المغرب أن يعجلها. لذلك قالوا تستحب هاتان الركعتان لمن كان متأهبا، هذا شيء. أما الشيء الأخير الذي يتعلق بهاتين الركعتين وهو معلوم لديكم وعلى سبيل التذكرة، أن هاتين الركعتين محلهما ما لم تقم الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني الفريضة كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه بالنسبة لسنة المغرب ولجميع السنن الراتبة. نعم، الآن من هو عبد الله المزني؟ هذا الصحابي، هذا عبد الله المزني هو عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، هنيئا له أن كان من أهل بيعة الرضوان، وله مزية بأنه ممن رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغصان الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عنه قال: إني لآخذ بغصن من أغصان الشجرة أظلل به النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبايعونه. قالوا: نبايعك على الموت؟ قال: لا، ولكن لا تفروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على ألا يفروا. فسيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه سكن المدينة ولكن لم يبق بها، فأرسله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إلى البصرة ليعلمهم الدين. فقال الحسن البصري رحمه الله: كان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر بن الخطاب يفقهون الناس. أرأيتم إلى أن الصحابة لم يمكثوا في بلادهم ولا في مدينتهم، خرجوا ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك مات كثير منهم خارج المدينة المنورة، وفي الشام هنا عدد كبير من الصحابة، وسيرد معنا أن أبا أيوب الأنصاري أين دفن؟ دفن في تركيا كما سنذكر الآن بعد قليل. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كحال كثير من الصحابة، وخاصة حال أبي بكر رضي الله عنه، كان من البكائين. هذا يدل على رقة القلب، ونسأل الله أن يرزقنا رقة القلب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا قسوة القلب. قسوة القلب لا يتأثر الإنسان بسماع الكتاب العزيز، ولا يخشع في صلاته، ولا يجد أنسا بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا خطر أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يبعدنا عنه وأن يشفي قلوبنا كلها إن شاء الله تعالى. لذلك يروي سيدنا عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه يقول بأنه رأى في منامه أن الساعة قامت وأن الناس حشروا. هذه رؤيا الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه. وثم مكان، يعني في الحشر، من جازه فقد نجا وعليه عارض. فهم أن يمشي سيدنا عبد الله يقول: فقال لي قائل: تريد أن تنجو وعندك ما عندك؟ قال: فاستيقظت فزعا وأيقظ أهله وعمد إلى عيبة عنده، يعني قفة جراب مملوء دنانير، ففرقها. قال: ففرقها كلها، يعني عنده أن ينجو يوم القيامة أهم من هذه الدنانير كلها رضي الله تعالى عنهم. أرأيتم إلى مبادرتهم لعمل الخير ومسارعتهم إلى العمل الصالح، ولو كانت الإشارة بالرؤية، رؤيا رآها جعلته يبادر إلى أن ينفق هذا المال، رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. نتابع الحديث الذي بعده. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة رضي الله عنه: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. إذن هذا الحديث كذلك يؤكد بأن الصحابة كانوا يصلون هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب. ويدل أيضا على أنهما ليستا مؤكدتين. بماذا؟ أيوة، قال قلت ما يمنعك الآن؟ قال الشغل. فلو كانتا مؤكدتين ما منعهما الشغل عن هاتين الركعتين. فإذا هذا الحديث نفسه جزى الله البخاري على وضعه في هذا الموضع دل على استحباب هاتين الركعتين ودل على عدم تأكدهما، وكأن البخاري قد جاء بهذا الحديث دليلا عمليا على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب ثم قال لمن شاء. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم فعلوا هذا الأمر، فكانوا إذا كان بإمكانهم أن يصلوا فعلوا وإلا لم يفعلوا. هنا من هو أبو تميم الذي كان يحافظ على هاتين الركعتين؟ مرثد ابن عبد الله اليزني، هذا تابعي من التابعين سنذكر عنه قليلا. قال أتيت عقبة بن عامر، يعني الصحابي الجليل، حين كان في مصر، قال ألا أعجبك من أبي تميم، يعني أذكر لك أمرا تعجب من أبي تميم، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فمن هو هذا أبو تميم الذي كان يحافظ على هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب؟ أبو تميم هذا من اليمن، وولد في اليمن ونشأ فيها وأسلم زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لذلك عداده في التابعين. ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما يقول أبو تميم هذا واسمه عبد الله بن مالك الجيشاني، عبد الله بن مالك الجيشاني، يقول أقرأني معاذ بن جبل القرآن حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن باعتبار أنه أسلم. فلما قدم معاذ بن جبل على الفور صار يقرأ القرآن عنده رضي الله عنه. ثم بعد ذلك انظروا إلى هذه الحركة الدائبة في الخير، جاء إلى المدينة ثم ذهب إلى مصر وسكنها، لذلك يقال عنه الجيشاني المصري لأنه بقي هناك وصار من أئمة التابعين هناك، من كبار الأئمة. بل قال عنه مرثد ابن عبد الله، هذا مرثد الذي يذكر عنه فعله لعقبة بن عامر، قال كان من أعبد أهل مصر. هؤلاء الرجال الكرام الذين حملوا هذا الدين كما ترون وفضلوه على أوطانهم وعلى أهليهم وعلى كل شيء، حتى جعل الله تعالى لهم هذا العز في الدنيا، ونسأل الله أن تكون لهم المنزل العالي يوم القيامة بإذن الله تعالى. هذا أبو تميم عبد الله بن مالك الجيشاني، توفي سنة 77 للهجرة. أما مرثد بن عبد الله اليزني الذي شكى لعقبة بن عامر، نعم، أو تعجب، لا نقول شكى، مرثد بن عبد الله معروف في كتب الرجال بكنيته يكنى أبا الخير، هو أبو الخير اليزني. وكذلك كان أبو الخير هذا مرثد، قالوا كان عالم الديار المصرية وكان مفتيها، مفتي أهل مصر، نعم. وعبد العزيز بن مروان الذي كان متولي مصر، يعني كان أمير مصر، كان يحضره في مجلسه للفتية، مما يدل على رسوخه في العلم وتمكنه في الفتوى، كان يحضره لمجلسه للفتية. توفي سنة 90 رحمه الله تعالى. فهنا من خلال هذا ترون أن الذين كثيرا ممن يروي عنهم البخاري هم من أعلام عصرهم، هذه مسألة هامة جدا. كثير ممن يروي أو أغلب من يروي عنهم البخاري في صحيحه هم من كبار عصرهم ومن أعلام عصرهم، وليسوا أناسا مغمورين عرفنا، وإنما هم كانوا من الأعلام المشهورين الكبار الذين استفاض فضلهم واشتهر علمهم والذين كان لهم أثر عظيم في حياتهم رحمهم الله تعالى. الآن ننتقل إلى الحديث الذي بعده. يقول البخاري: باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن دخل البخاري في هذا الباب وهو حكم صلاة النوافل جماعة. هل يسن أن يصلي النوافل المطلقة غير الفرائض جماعة؟ البخاري ذكر هذا الباب وقال: ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا تعليقا، ولكن هذا التعليق قد ورد في صحيح البخاري. فحديث أنس الذي أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى قد مر معنا برقم 380، وذكر هناك مواضع وجود الحديث في صحيح البخاري برقم 380 و727 ومواطن أخرى. الحديث الذي يروي أنس في هذه المواضع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم سليم. يقول أنس: فصففت أنا واليتيم وراءه وأم سليم خلفنا. فإذا هذا الحديث فيه أن النبي صلى نافلة جماعة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو الذي سبق برقم 1129، اكتبوه هذا الرقم فوق كلمة وعائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث الذي تروي عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، سأذكركم به، فصلى بصلاته ناس، وهذا متى كان؟ في رمضان، فكثر الناس ثم صلى في القابلة، يعني حيث كثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال للناس: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. إذن هذا الحديث، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنافلة رمضان جماعة، وفي حديث أنس كذلك. ذكرنا البخاري بهذين الحديثين اللذين مرة. الآن ذكر هذا الحديث ليستدل به على جواز النفل في الجماعة، لأن هذا الذي يذهب إليه البخاري والله تعالى أعلم. نقرأ الحديث. قال البخاري: حدثني إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم، فزعم محمود يعني ابن الربيع أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بينهم وبينهم واد، إذ جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه، فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن عاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقفلت فأهللت بحجة أو قال بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. يعني كان عتبان رضي الله عنه يحفظ الحديث لم يخرم منه شيئا. هذا الحديث المطول الذي ذكرته لكم ذكره البخاري لأنه يجوز أن تصلى النوافل جماعة. طبعا سأذكر هذا الحكم بالتفصيل، لكن قبل ذلك نقف عند بعض النقاط اللطيفة في هذا الباب. يقول محمود بن الربيع بأنه يعقل رسول الله، يعني يعي رسول الله، يتذكره تماما. يقول وعقل مجة مجها في وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام من لطفه وأخلاقه الحسنة وتواضعه كان يداعب الأطفال الصغار وكان يلاطفهم، نعم، ويؤانسهم. فمحمود بن الربيع مج النبي في وجهه، مج معروف ما معناها، أن يرسل الماء من فمه إليه، نعم. وكان عمر محمود بن الربيع 5 سنوات، وهذا ورد في رواية سبقت قال مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فحفظ محمود بن الربيع رضي الله عنه، وهنيئا له بهذه المجة، هي بركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ليبارك على هؤلاء الصحابة الصغار رضي الله تعالى عنهم. لذلك البخاري ماذا فعل وكيف ماذا استفاد من هذه الكلمة بأن محمودا عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا استفاد منها؟ نعم صحيح، أوردها البخاري في كتاب العلم وقال متى يصح سماع الصغير، فجعل كأنه إذا كان ابن 5 سنين يعي ويحفظ. وهذا لا شك أن فيه تفاوتا بين الصغار، وقد مر معنا سابقا فيما مضى. هنا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان رضي الله تعالى عنه، وأول ما فعل أنه صلى في المكان الذي يريده عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، نعم صلى في هذا المكان، استأذنه وصلى عليه الصلاة والسلام. هنا بعد أن كثر الرجال في بيت عتبان رضي الله تعالى، قال رجل منهم ما فعل مالك؟ من هو مالك؟ مر معنا في رواية سابقة هو مالك ابن الدخشن أو ابن الدخشم، هنالك اختلاف بالروايات، وورد اسمه في الرواية 425 ارجعوا إليها. ليس قصدنا الآن أن نذكر اسمه بتمامه، ولكن نقف عند هذه الكلمة. قال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله؟ فإذا هذا يدل على أنه الأصل أن يحكم على الناس بما ظهر منهم، ولا يجوز أن يحكم على أحد بالكفر بالظنة أو أو الشبهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله؟ نعم. فماذا قال له؟ والله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فإذا هو استشكل بأن بينه كانت موادة أو كان يتودد إليهم، نعم، فكأنه حسبه عليهم، أو قالوا لعله كان لا يريد نفاق يعني المخرج من الملة أو نفاق الكفر، إنما يريد أنه كان يعمل عملا لا يستحب منه بأنه يتودد إلى المنافقين، ولعل له عذرا في ذلك. فقد ثبت أن مالك هذا كان ممن شهد بدرا، وهو الذي أسر سهيل ابن عمرو في بدر، وذكر في المغازي لابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ومعنى ابن عدي لكي يحرق مسجد ضرار، ومسجد ضرار من الذي بناه؟ المنافقون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله هو ومعن ابن عدي لتحريق مسجد ضرار الذي بناه المنافقون، فهذا دليل على أنه بريء من النفاق الذي قد اتهم به رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة أحببت أن نقف عندها لكي لا يعني يتسرع الإنسان بإلقاء الألقاب على الناس، يعني ما أكثر ما يسرع الناس بإلقاء الألقاب، هذا كذا هذا كذا، هذا ينسبه إلى كذا وهذا ينسبه إلى كذا، لمجرد أمر خرج منه أو عمل ظهر عنه، يعني أنتم تعرفون تفصيلات ذلك ولا حاجة إلى التفصيلات أبدا على الإطلاق. ودائما يحكم على الناس بالظاهر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. ثم ذكر هنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تأملوا بهذه هذا الحديث، تأملوا فيه، تأملت فيه. إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني لو كان الحديث، وهناك حديث طبعا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا لا غبار عليه، لكن هنا هذا الحديث إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ظاهره بأن كل من قال لا إله إلا الله حرم على النار ولو فعل المعاصي، صحيح؟ ولو زنى ولو سرق ولو مهما فعل، ما دام قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، هكذا ظاهر الحديث. ولذلك وهذا مخالف لآيات، يعني آيات كثيرة فيها عن عصاة المؤمنين، ومخالف لأحاديث كثيرة فيها عن عصاة المؤمنين، حديث المفلس مثلا، صحيح؟ يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته، نعم، أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في نار جهنم، فهذا طرح في جهنم مع أنه كان صائما مصليا مزكيا إلى آخر ما هنالك. فإذا وأحاديث الشفاعة كذلك تدل على أنه يخرج من النار عصاة المؤمنين، يشفع الله تعالى فيهم الأنبياء والصالحين إلى آخره. لذلك هذا الحديث يقول محمود ابن الربيع: فحدثتها، يعني هذه القصة وهذا الحديث، قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، يعني أي غزوة؟ في الغزوة التي غزوا فيها القسطنطيني، وكان محمود ابن الربيع معهم. فمحمود ابن الربيع في الغزوة حدث بهذا الحديث وبهذه القصة، يعني هم أوقات فراغهم كيف يقضونها؟ بمثل هذا العلم الوفير، بمثل هذا العلم الغزير رضي الله تعالى عنهم. فهم في غزوة وفي علم في آن واحد. أرأيتم إلى هذا الوقت العامر بالخير المشغول بالنفع وبالعلم؟ المهم أبو أيوب رضي الله عنه وهو مع كبر سنه كان في هذه الغزوة في القسطنطينية، وحين حضرت الوفاة قال لهم ادفنوني في أقصى أرض العدو، اقصنوني تحت أقدام الخيل والفرسان، وغيبوا قبري حتى لا يعرف. رضي الله عنه، ماذا الرجل العظيم، هو أراد أن يغيب قبره حتى لا يعرف، فقبره معروف إلى اليوم في القسطنطينية، يعني في إسطنبول، مسجد أبي أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. نعم، فالمهم محمود بن الربيع ذكر هذا الحديث وهذه القصة لأبي أيوب مع جماعة كانوا معه، فماذا قال أبو أيوب؟ اسمعوا ماذا قال. أنكرها، أنكر هذا الحديث، وقال والله ما أظن رسول الله قال ما قلت قط، لهذا الإشكال الذي ذكرته لكم، لأن ظاهر الحديث بأن لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله ولو كان عاصيا، فهذا لعله التبس على أبي أيوب في تلك اللحظة في تلك الساعة، وإلا فالحديث صحيح. والجواب عن هذا الإشكال الذي ذكرته لكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد حرم على النار أن يخلد فيها من قال لا إله إلا الله، فلا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله، وهذا ورد يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا مر معنا في كتاب الإيمان، فهذا تأويل الحديث. المهم أن محمود بن الربيع هنا اتهم نفسه وقال لعلي نسيت، أو لعلي نسيت ضبط الحديث، فماذا فعل؟ نذر، انتبهوا نذر، قال لله علي، وهذا نذر، إن سلمني حتى أرجع، يعني حتى أقفل من غزوتي، أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حيا، لأنه سمعها منه. شوفوا الحرص العظيم على التثبت والتوثق من العلم. الله سبحانه وتعالى سلمه لمحمود بن الربيع ورجع إلى قومه، قال فوجدته في مسجد قومه، لأن عتبان مالك كان يصلي إماما في مسجد قومه. نعم، وكان بصره ضعيفا، قال أنكرت بصري، كان لا يرى. المهم وجده في بلده ثم سأله عن هذا الحديث، سلم عليه وعرفه بنفسه وسأله عن الحديث، قال فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. هذه لطائف موجودة في الحديث، فيها هذه المعاني الجميلة والجمع بين الأحاديث المتعارضة، وفيها البيان العظيم كيف كان احتياط وغاية احتياط الصحابة في حفظ الأحاديث. نسأل الله أن نكون مثلهم إن شاء الله تعالى. نأتي الآن إلى المقصود من الحديث، باب صلاة النوافل جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في بيت عتبان بن مالك صلاة الضحى، أو في وقت الضحى صلى في وقت الضحى جماعة، استدل بعض العلماء على أنه يجوز أن تصلى النوافل جماعة، وهذا ظاهر إيراد البخاري، فقال باب صلاة النوافل جماعة، أيده بحديث أنس وبحديث عائشة، ثم أيده بحديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه. لكن إخواني الحقيقة الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، وكلهم يريد السنة. تبوا هنا السر العظيم، أنه اختلاف الفقهاء في هذه المسألة اختلفت أحكامهم، وكلهم يستدلون بدليل واحد، لكن كل واحد نظر إليه من زاوية. الحنفية يعني أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، نعم، قالوا كما قال العيني في كتابه عمدة القاري، قال كره أصحابنا، يعني الذين يتبعون أبا حنيفة رحمه الله، وجماعة آخرون التنفل بالجماعة في غير رمضان. في غير رمضان يسن أن تكون النوافل مفردة. نعم. وكذلك قال صاحب لامع الدراري، قال علماؤنا الحنفية رحمهم الله تعالى لم يجوزوا من الجماعة إلا ما ثبت جماعة كالكسوف والعيدين وتراويح رمضان. نعم. وفي النوافل هكذا قال صاحب لامع الدراري، وهذا معروف عند يعني عند الحنفية، قال وفي النوافل التي لم تثبت فيها الجماعة لا يجوز التداعي لها والاجتماع فيها. نعم يرخص في قيام اثنين أو ثلاثة، وذلك لأنه ثابت كما ورد في صلاته صلى الله عليه وسلم مع أنس وأمه واليتيم وغير ذلك. إذن أرأيتم الإمام أبو حنيفة وأصحابه قالوا نقتصر على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة، ولكن صلى مع النفر واحد اثنين، نفر قليل يعني، ولم يكن يفعل هذا، فعل هذا في رمضان، فنقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قول من؟ قول أبي حنيفة. أما الإمام مالك ماذا قال؟ قال قريبا من ذلك، قال الإمام مالك لا بأس أن يفعله الناس اليوم في الخاصة، يعني بنفر قليل، من غير أن يكون مشتهرا. طيب ما لما قال مالك هذا من غير أن يكون مشتهرا؟ له في ذلك تدليل، قال مخافة أن يظنها الجهال من الفرائض، يعني من باب سد الذرائع، قال لما يخشى من أن يظن من لا علم له أن ذلك فريضة. إذن أرأيتم الحنفية والمالكية قالوا بكراهة ذلك. انتبهوا الآن إلى الفريق المقابل، وهم يستدلون بالدليل نفسه، هم الحنابلة مثلا. قال الموفق ابن قدامة في كتابه المغني يجوز التطوع جماعة وفرادا. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما. الآن نظروا إلى أنه صلى جماعة، إن كان مع واحد أو اثنين أو ثلاثة، المهم صلى جماعة. رأيتم كلهم يلتمس ما هو السنة الحقيقية، يعني ما هو الذي يجب أن يستنبط. قال وكان أكثر تطوعه منفردا. صح، كان أكثر تطوعه منفردا، صلى بحذيفة مرة، وبابن مسعود مرة، وابن عباس مرة، وبأنس وأمه، لكن هنا لما صلى في بيت عتبان صلى بجماعة كثيرة. لذلك كأن البخاري يميل إلى جواز النوافل جماعة، فقد أتى لها ما يثبتها. ماذا قال ابن عابدين في الحاشية وهو من كبار علماء الحنفية؟ قال إن كان ذلك أحيانا كان مباحا غير مكروه، أما إن كان على سبيل المواظبة كان مكروها. الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا ليس هذا مكروها. أرأيتم إلى أن كلا الفريقين استدل بدليل واحد، وكل منهما خرج بحكم لأنه يعني ينتصر للسنة فيما يراه رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله ولو رأى جواز صلاة النوافل جماعة، لكنه ماذا فعل؟ قال باب التطوع في البيت، هذا الباب بعد ذاك الباب مباشرة، كأنه يقول ولو كانت صلاة النوافل جماعة جائزة إلا أن الأفضل أن تكون في البيت، فأورد هذا الباب بعد ذاك الباب مباشرة. شايفين كيف بيفهم، يعني بيفهمنا البخاري، عم بيعلمنا كيف نشغل أذهاننا الله يرضى عنه. فقال باب التطوع في البيت، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فإذا هنا البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ما هي من صلاتكم؟ على ما تنطبق على النافلة. لذلك قال العلماء هذا الحديث يدل على أن صلاة النافلة يسن أن تكون في البيت. قد يقول قائل إخواني الآن والله لا اضطربنا لحنا بالنسبة لصلاة النوافل جماعة، يعني نصلي نوافل جماعة لما نصلي نوافل جماعة. قد أحيانا أخي نأتي إلى صلاة التهجد في المساجد وهي صلاة جماعة، فماذا نفعل، نصلي أم لا نصلي؟ أنا أقول أيها الإخوة بناء على أقوال هؤلاء الفقهاء، بناء على أقوال هؤلاء الفقهاء جميعا، بأنه من كان يجد في نفسه نشاطا وهمة وإقبالا ليصلي في البيت فلا شك أن الصلاة أفضل في البيت، ومن لا يجد في نفسه خفة ونشاطا وإقبالا وعزيمة للصلاة في البيت، وإذا بقي في البيت غلبه النوم وما صلى ولا يتنشط للصلاة ولا يقبل إلا إذا أتى إلى المسجد، فحينئذ ماذا يفعل؟ يأتي إلى المسجد. فإتيانه إلى المسجد من أجل أن لا يفوت عليه الصلاة، أما أن يقول والله يا أخي السنة الصلاة في البيت، إيه صلي في البيت أم نام في البيت، لا صلى في البيت ولا صلى في الجامع. تستطيع أن تصلي في بيتك أفضل. لما أفضل؟ لأنه أبعد عن الرياء وأصون من المحبطات، وتشعر يعني هذا الخشوع قد يكون في المسجد وقد يكون في البيت لا نتكلم عنه، لكن بشكل عام كونك في البيت لا شك أنه أبعد عن أن يصيبك الرياء أو تصيبك آفات تحبط عملك وتحبط صلاتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن زيد بن ثابت قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة، الفريضة في البيت، عفوا في المسجد. أما النافلة في البيت لماذا؟ قال: ولا تتخذوها قبورا، لأن من يصلي في بيته، نعم من لا يصلي في بيته جعل نفسه كالميت وجعل بيته كالقبر. لا تتخذوها قبورا يعني لا تجعلوها مثل القبور لا يصلى فيها. أما إذا صلي في البيت كان فيه الحياة والنور والبركة. ولذلك اسمعوا هذا الحديث، الحديث يقول عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. رأيتم إلى هذا الحديث؟ مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. لذلك قال: ولا تجعلوها قبورا. لكن الواحد إذا كان بده يعرف إذا ذهب إلى البيت ما عم يصلي بده تجي الشياطين، فحينئذ الأولى أن يصلي في المسجد ولا يفوت عليه الصلاة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.